السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك. برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تقسيم الجمع إذا صح التعبير، أو في انقسام الجمع إلى ثلاثة: الأول ونقصد طبعا بالجمع العموم، ها هنا لا حد يتصور أن نقصد غيره. القسم الأول هو العموم الاستغراقي، بمعنى أن يكون الحكم شاملا لكل فرد على حدة وبالاستقلال. والقسم الثاني هو العموم المجموعي، ومعناه أن يكون الحكم شاملا لكل فرد من ناحية، مع ارتباطه بسائر الأفراد الأخرى من ناحية أخرى. والقسم الثالث أن يكون العموم بدليا، بمعنى أن الحكم والطلب يتوجه إلى العام البدلي، فيقول: أكرم أي عالم، فأي هذه أي عالم تنطبق على كل فرد وتستوعب الجميع، ولكنه في مقام الامتثال يكتفى بواحد من الأفراد. كان كلامنا المتقدم في ناحيتين: الأولى هي أن هذه الأقسام الثلاثة للعموم، العموم الاستغراقي والعموم البدلي والعموم المجموعي، هذه الأقسام الثلاثة هل هي متفق عليها، أي أن كل واحد منها عموم، أم كما قال بعض الجهابذة في علم الأصول أن عد العموم البدلي منها بالتسامح؟ الناحية الثانية أنه إذا اشتبه علينا المطلع وترددنا بين العموم الاستغراقي والعموم المجموعي، فعلى ماذا نحمل العام؟ على الشمول الاستغراقي أو العموم المجموعي؟ قلنا هذا الكلام عند اشتباه المطلب لا قاعدة لدينا نستطيع التعويل عليها، فالصحيح هو تحكيم الذوق السليم والسير على وفق مقتضى الطبع المستقيم. ولكن مع ذلك قال المحقق النعيني: عندنا أصل نستطيع الرجوع إليه، وهو أن الأصل في العموم أن يكون استغراقيا، والعموم المجموعي يحتاج إلى قرينة وإلى مؤنة زائدة. ما هي هذه المؤنة الزائدة؟ وهي اعتبار الارتباط بين جميع الأفراد. أما ذلك عندما يقول أكرم كل عالم، فلو أكرمت نصف العلماء امتثلت بمقدار النصف وتثاب بخمسين حسنة معي، وتعاقب بخمسين سيئة لو كان العدد مئة. أما هذا لو كان الطلب بإكرام العلماء على نحو العام المجموعي لما عددت وحسبت في عدادي وحساب الممتثلين. كان هذا هو خلاصة لما أفاده المحقق النعيني قدس الله نفسه الزكية. المات له مناقشة لهذا المحقق في الطريق الذي سلكه من التمسك بالأصل في حمل العموم على الاستغراق عند الاشتباه بينه وبين المجموع، ويقول لهذا المحقق أن الأصل على خلاف ما توصلت أنت أيها المحقق إليه. الأصل في العموم أن يكون مجموعية، طبعا يأتي به بعنوان لا يبعد، ولكن لا يبعد يعني احتمال وظن، وظن الألمعي مثل الماتن عين اليقين، يعني هذا الذي يستقربه المات. ويقول أيضا إنني أنا أؤيد رأيك نتيجة أيها المحقق، ولكن الطريق الموصل إلى رأيك ليس بالتمسك بالأصل، وإنما بالاعتماد على المرتكزات لدى المستعملين. الآن عندنا المرتكز، احنا طلبة العلم لما نقول جاء عالم ايش نقصد؟ نقصد عالم يعني بالشريعة. فاستعمالاتنا المرتكزة او ارتكاز استعمالنا على علماء الفقه والأصول وسائر التخصصات الشرعية التي لها ربط بفقه الشريعة وبفهم المراد الإلهي، هذا الذي نقوله. كذلك أيضا العرف، عرف العرب عندما يكون لديهم استعمال لجمع لعموم ويدور الأمر فيه بين حمله على الاستغراق وبين حمله على العموم المجموع، يحملونه على العموم الاستغراقي الشمولي الاستيعابي الذي يكون الحكم قد انصب على كل فرد على حدة، لأن الحكم شمل الأفراد مع كون كل فرد منها له ارتباط بسائر الأفراد، الأمر ليس كذلك. يقول واحنا في بعض الأحايين، في بعض الأحايين عمدتنا في التمسك بالظاهر وفي حمل الكلام على ما يريده المتكلم على هذا النحو. كيف يعني؟ على المرتكز الاستعمالي. نشوف يعني نطالع كيف يستعمل أهل العرف هذه اللفظة وما هو المعنى الذي تحمل عليه. وعندما نرى نعم نحمل اللفظ على ما يستعمله العرف فيه، فيه يعني فيه يعني فيه معاه، مو فيه الحالة يعني فيه هنا بس الها جئنا بها مخففة، فيه ونقصد به فيه معي. ايه على كل ايه. ثم يدخل الماتن في مناقشة النائين فيما توصل اليه، يقول سأستعرض رأيك ايها العلم مفندا له بالبرهان قاضيا عليه بالدليل. أنت كيف توصلت إلى أن الأصل هو حمل العموم على الاستغراق؟ لأن حمل العموم على المجموع يحتاج إلى مؤنة زائدة. ما هي المؤنة؟ تقول إيه، وهو أن يلحظ المستعمل الأفراد المتكثرين مع كأمر واحد. ثم يقول افعل ذلك الأمر الواحد فأكرم العلماء. العلماء يراد به ماذا؟ يعني كل عالم له إكرام، بس لما يريد العموم المجموعي يقول انتبه، ترى كتف العالم بالأصول ملتصق بكتف العالم بالفقه، وأبطل عالم بالكلام متأبط لعلم العالم ماذا؟ بالحديث والدراية والرجال، تأبط فلانا معي. فبينهما ماذا؟ تلاصق. فعندما أقول لك أكرم كل عالم انتبه، يعني لا أريد هنا العموم الاستغراقي وإنما المجموع باعتبارها التلاصق، واحد منهم كتفه مع كتف الآخر والثاني أبطه مع أبطل. حد نريد نوضح المطلب ولا القضية يعني؟ بس احنا نقول كذا حتى تصير القضية واضحة يعني مثل ما هي. على كل يقول من تصور القضية هالشكل يعني انت ايها المحقق؟ نقول لك كلا، عندما يكون المولى في مقام الحكم ويريد العموم المجموعي لا يلحظ، انتبه، لا يلحظ الأمور المتكثرة كأمر واحد ثم يحكم عليه أبدا، بل هذه الأمور بمثابة العطف بالواو العاطفة. شوف أنا عندما أقول لك أكرم زيدا وأكرم بكرا وأكرم حنظلة وأكرم محمدا وأكرم فارسا وأكرم شارخة، فد واحد اسمه شارخ، ما احنا جمعنا بين الأسماء الزينة والشينة والمستساغ وغير والشسنة أي والنادر مثل شارخ. على كل، فيقول العطف عليها هنا مش معناه، يعني مو معناه، مش معناه أنه لاحظها مجتمعا، وإنما هنا وجه كل حكمة على حدة. كذلك عندما يقول أكرم كل العلماء أو كل عالم، ويريد العموم المجموعي، مو معنى أن لاحظ بينها وحدة، لا، في بعض الأحايين نحن نعلم بوجود الارتباط بين هؤلاء العلماء بحيث لا يتحقق الإكرام بينهم إلا إذا أكرمناهم جميعا. ليش؟ لأن بينهم علاقة وثيقة وصداقة ماذا؟ قوية وحميمية، بحيث إذا دعيت أحدهم دون الآخر يزعل، ما يرضى، يقول وين ذاك اللي أنا ما أمشي إلا وياه. فنحن نعرف العموم المجموع منين؟ من هالصميمية في العلاقة، مو باعتبار وجود ارتباط. ايه معاي شلون نرد على المعقل نعيني؟ بل نقول لك الأمر بالعكس، لعل الأصل هو أن العموم الاستغراقي أن يكون كل فرد مراد أن يكرم على حدة وبالاستقلال بغض النظر عن ارتباطه بالفرد الآخر، هذا يحتاج إلى عناية. لأن من قال لك أكرم كل عالم؟ يعني هالعالم له إكرام يقصه، ذاك العالم له إكرام يقصه، والثالث له إكرام يقصه، هاللحاظ هذا يحتاج إلى عناية. والأصل على خلافه، وإذا تقول مو الأصل على خلافه فعلى الأقل ما هو الأظهر، كما تمسكت أنت أيها المحقق نعيني. عرفنا الآن رد الماتن على ايش رأيكم فيه؟ لا كلش مو بزين، كلش مو بزين، يعني مو بس مو بزين، يعني في نهاية اللي مو بزين الواحد يقول، يعني كلام المحقق النعيني جدا متين وقوي. الأصل إن عندما أقول أكرم كل عالم، ما كل عالم ما له رابط بالآخر أصلا، كل عالم أنا يعني توجه له كل عالم. أما لما أريد أن في ارتباط بين بعض العلماء مع بعضهم الآخر، فهذا اللي يحتاج إلى مؤونة، يحتاج إلى قرينة، معه؟ لأن في عموم، عموم مش معنى يعني اشتعاب للأفراد، معي؟ بعد أن كل فرد لارتباط في مقام الإكرام، هذا يحتاج إلى مؤونة زائدة كما قال المحقق النعيني. فالصحيح هو كلام المحقق النعيني كالنار على السريان للأفراد. لا ذاك ساري في جميع الأفراد، لكنه مو مرتبط بعض الأفراد، كلامه في سريان، ذاك في سريان العموم الاستغراقي والبدأ والمجموع في سريان، لكن كون أحد العمومين في ارتباط هذا خلاف الأصل. يعني من قال لك أيها المحقق صاحب المحكم أن الأصل أن هذا مثل أكرم زيدا وأكرم بكرا وأكرم عمرا، يعني ما نحتاج إلى لحاظ؟ لا أصلا في فارق، لأن ذا أكرم كل واحد على حدة، ذا إحنا جبنا حكم، انتبهنا، جبنا حكم، جئنا بحكم وجعلنا المساق للكلام. مساق الكلام فيه نحو من الارتباط بين أكرم زيدا، أكرم عمرا، أكرم خالدا، أكرم شارخا كما قلنا، وأكرم حنظلة. هذا فيه شنو؟ بينما العموم المجموعي، عموم المجموعي فعلا يحتاج إلى مؤنة كما قال المحقق النائي، والأصل على خلافه، عرفنا؟ لأن من قال لي أن يوجد أني بحيث لو امتثلت بعض الحكم كأني لم امتثل، لأن الحكم له ارتباط بالمجموع، هذا لا يحتاج إلى مؤنة كما هو واضح. أيوة، إثبات الارتباط، والأصل على خلافه، الأصل أنه ما في ربط، لأن الحكم موجه إلى ماذا؟ إلى السريان بحيث يستوعب الأفراد، بس ما السريان يرتبط بعضه ببعض، هذا يسري بحيث أن كل حكم كل شيء يصير منطبق والحكم ينطبق عليه. أيوة، تبعنا كلام المحقق النائري كالناري على المناري كالشمس في رابعة نهاري. متين جدا. كل عالم ما تدلل على وجود ارتباط، يعني كل عالم يجب عليك إكرامه، ولو كان هذا الارتباط لقيل أيضا لابد أن تكرمهم في وقت واحد أو في زمان حصل. يعني أنا ما أقول، لكن هذا مؤيد، ما أقول دليل، مؤيد، انتبهوا. أيوة، بس كل
ولا نحتاج قضية العناية أن نجعلها في مجتمعة.
صح صح، احنا الحكم ما جعلنا ذي شمول، شمول يقول المحق النايني ذي شمول.
العناية اللي استخدمها يعني قضية تسمى لابد نلحظها في أمر واحد، تكفينا من نفضة كل على أن على أن الحكم شامل لنفسه تسمى المجموع.
الحكم شامل للمجموع في كلا العمومين، في الاستغراقي وفي المجموعي، ما حد يناقش في شمول الحكم للمجموع. الكلام في أن عند الشك في أي مراد عند الحاكم بالحكم أي 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 أي, أي عموم منهما، الاستغراقي أم المجموعي، يقول الماتن على خلاف المحقق النايني، يقول أن الأصل هو العموم المجموعي لأنه يشملهما معا في رتبة واحدة في عرض واحد. محقق النايني يقول لا، ما في رابط هالشكل. أنا الآن هذا العف ببابك عندما أقول لك أكرم كل عالم، أنا ما أشوف، ما أرى أنني أخذت كل عالم لا يتحقق إكرامه إلا بانضمامه إلى العالم الآخر. هالملاحظة هاللحاظ، لحاظ الارتباط بين العالم والعالم الآخر كما يقول المحقق النايني يحتاج إلى مؤنة زائدة.
دفعة واحدة
للجميع في كليهما، في كليهما، في كليهما قطعا، عند المحق النايني وعند الماتن، كلاهما كلا الجمعين يشملان جميع الأفراد. الكلام في أن احنا الآن نشتبه، هل الأفراد في مقام الامتثال للحكم والمكلف إذا جاء ببعض الأفراد امتثل ولا ما امتثل؟ الأصل أنه امتثل، فإذا الأصل هو ماذا؟ أن العموم هو استغراقي وليس مجموعي، مع هذا الذي يفهم العرب، ذاك يحتاج إلى مؤنة زائدة، تجيب إجمالة على ما يقولون وتحطها وياه، تقول لا، هذه إذا قلت مثلا أكرم كل عالم وأكرمت بعضا منهم، يعني أصلا أنت ما أكرمت الجميع، هذه إهانة، لأن إهانة صديقة بإهانة له، فما تحقق إكرام، كأنك ما أكرمته بل أسأت إليه، معنى؟ هذا من يقول هذا طبعا إيغال في الكلام حتى يتضح المطلب، يعني واضح الفكرة لنا؟ طيب، كلامنا في هذا الفصل الثاني، الفصل الثاني هو فيما أفاده العلماء قبل سلطان العلماء وبعد سلطان العلماء، هذا كلام. العلماء كما مر علينا في المنطق والفلسفة يقولون هكذا، أن أسماء الأجناس إنسان عالم، هذه الأسماء عادل، عندما نطلقها لها ثلاثة أنحاء من الإطلاق. النحو الأول يقولون، النحو الأول هو إطلاق الاسم الجنس بلحاظ الماهية بما هي المجرد. فإذا قلت هكذا، الإنسان حيوان ناطق، يعني أنا ماذا ألحظ فيه؟ ألحظ في هذا الحكم عليه وهو حمل الحيوانية الناطقية على الإنسان، أنني أريد أن هذا هو هذا وهذا هو هذا، كما قلنا التغاير في عالم المفاهيم، يعني في الألفاظ إذا صح التعبير، بالإجمال والتفصيل تغاير بينهم، وإلا أحدهما عين الآخر، بل وبقية الأعضاء غير العين، معي؟ كنت تضيف له عينه إذنه، كل ما يؤكد أنه هو هو، معاي لبيان المطلب. ماذا نسمي هذا؟ نسمي الماهية بما هي، يعني أن حمل الحكم على اسم الجنس لا يراد به الحكاية عن أمر خارج، وإنما يراد به الحكم على ذلك المفهوم الذهني، ليس إلا. واضح هذا؟ طيب، النحو الثاني من الحكم على أسماء الأجناس أن نقول، لاحظوا، أكرم الإنسان العادل. فهنا عندما نقول أكرم الإنسان العادل، لاحظنا الإنسان وحكمنا عليه كمفهوم أيضا موجود في عالم الذهن اللي هو الذهن، معه؟ وعالم الذهن طبعا أريد له أن يحكي، أن يكون مرآة باعتبار وجود فرد له في الخارج، عرفنا؟ في عالم الواقع. ونسمي هذا القسم الثاني من أقسام الماهية، ذيك سميناها ماذا؟ الماهية بما هي، وهذه شو نسميها؟ الماهية لا بشرط، بمعنى أن لها قابلية أن يحمل عليها ألف شرط، هذا الماهية لا بشرط، وجود قابلية. الإنسان عندما نقول أكرم الإنسان العادل، ونريد به أن يحكي عن الإنسان باعتبار له وجود في الخارج عادل، تجسد في عدالته وعدالته اندكت فيه، معي؟ فكان هو إياها وهي
هو ما على كل هذا سمينا ماذا؟ الماهية لا بشرط. وعندنا قسم ثالث نسمي الماهية بشرط شيء أو الماهية بشرط لا. فيمكن أقول هكذا: أكرم الإنسان العادل، ولكنني أقصد أن العدالة شرط في تحقق إكرامه إذا صح التعبير، بحيث أخذت كجزء من القضية، معي؟ أي مشروط إكرام الإنسان بأن يكون عادلا أو عالما، أو قل بدل خلي الإنسان، لأن الإنسان مثلنا به فيما تقدم، خلنا نقول أكرم العالم، أجيب نوح ثاني العادل، وأجعل العدالة شرط في وجوب إكرامه كعالم، بحيث لو تجرد عنها أو انفصل منها لما تحقق الامتثال به. لو شفت لك فد عالم بس مش عادل وقلت خلى أخذ وجه الله فيه لعلمه لسعة باعه، يقول لك اشتاخذ وجه الله فيه، ما امتثلت معي؟ تقول غديته أو عشيته، نقول لك ما امتثلت التكليف، وهذا ليس بإكرام للعالم معي؟ هذا معنى بشرط شيء، أي لا يتحقق الحكم ولا يطابق ما أمر به المأتي به إلا مع تحقق ذلك الشرط وهو العدالة. أكرم العالم العادل. ويمكن كما مر علينا في المنطق وهكذا أيضا في الفلسفة بداية ونهاية في كلا الكتابين موجود، أي هكذا نقول: أكرم العالم غير الفاسق. ما يقولون إنه في بعض الأحيان نجعل أداة السلب هذه لا وغير وما أشبه لا وغير، أيوة ما دل على النفي أجعله جزء من ماذا؟ المحمول، وأحمل المحمول مع جزئه اللي هو أداة السلب على الموضوع. فشو يصير معنى قولنا أكرم العالم غير الفاسق؟ نتيجة ومادة شنو؟ نتيجة ومادة إن أم العادل ولا اللي ما اتصف بالفسق على الأقل، معي؟ اللي هو في منطقة حياد يمكن يسمى، إذا في منطقة حياد، إذا في، لأن في بعض الأحيان ما في إلا جنة ولا نار، بس في بعض الأحيان في منطقة رمادية يصير فيه الواحد يعني مو أبيض وأسود، في برزخ، مع هنا لو فرضنا موجود برزخ كذا يكون فيه، واضح لنا الفكرة؟ إيه. فنقول غير العادل هذه جزء من المحمول، ونحمل الجزء مع جزئه يعني اللي كل المحمول على الموضوع، فنسمي ماذا؟ نسمي بشرط لا، يعني لا بد أن لا يكون فاسقا، معي؟ الآن شرحت طبعا في أثناء في مطاوي كلامي اتضح الفرق بين أكرم العالم العادل وأكرم العالم غير الفاسق، اتضح لكم الفرق فيه؟ لأن من ناحية المدلول يمكن أن ذا يشمل المنطقة الرمادية، ذاك ما يشمل إلا العادل، ما يشمل بيصير فيه لعل استيعاب في بعض الأحيان أكثر، لاحظنا؟ اللي فيه ماذا؟ أداة الشلب وجعلت جزء من المحمول. طيب عرفنا هذه الأقسام الثلاثة؟ طيب الآن عرفنا الأقسام الثلاثة. ما قبل سلطان العلماء يرحمه الله، اتفق العلماء على قسمين من الأقسام. قالوا إذا قلنا هكذا: الإنسان حيوان ناطق، اللي قلنا الماهية بما هي وحملنا عليها، هذا استعمال 100% مثل ما نعبر احنا معي 100% استعمال حقيقي، يعني اللفظ الموضوع من يعرب ابن قحطان استعمل في المعنى الموضوع له، واضح؟ وهكذا في القسم الثاني، الماهية ماذا؟ اللي سميناه الماهية لا بشرط، اللي قلنا يصح أن نحمل عليها 1000 شرط، بشرط شيء وبشرط لا، يحمل على الماهية لا بشرط، كلاهما يحمل. قالوا هذا أيضا الحمل عليها حمل حقيقي، واللفظ موضوع لهذا المعنى ومستعمل فيه أيضا 100%، معي 100% يعني 100%، بس تعبير نحن الحساوي نقول 100%، والله نفس 100% ما يعني تعمد تجيب 100% حتى يصير يعني مثل ما يقولون أتقن للمطلب. على كل هي نفس 100% بس في أي بالتوكيد كذا تجي. على كل أما القسم الثالث فقالوا لا، ما كان بشرط شيء أو بشرط لا فهو استعمال مجازي. إذا قلت هكذا: أكرم العالم العادل، نعم، شف أنت هنا العالم في الحقيقة ما استعملت في العالم لأنه خرجت عن موضع له. العالم ما في إشابة متمحض في من تجسد بالعلم، بس أنت سويت هذا العالم، أخذته في موضع له ومزجته بشيء ثاني، سويته خليط كوكتيل وقلت عالم عادل. الآن شو سويت يعني؟ مو هو المعنى الموضوع له، مو العالم استعملته في غير ما وضع له، عرفنا؟ وهكذا أيضا إذا قلنا أكرم العالم غير الفاسق، العالم هنا أيضا ما استعمل في موضع له، لأن ماذا؟ كان العالم يدلل على من تصف بالعلم وحمل العلم وكان لديه علم، فأنت سويت جعلته مشوبا يعني خليطا، يعني خلطت مزجت به غيره، واضح لنا الفكرة؟ مصر هذا مو بالعالم اللي وضعنا له، قاك ما في إشابة، ما في مزيج، اللي ما نسميه ماذا؟ المحض. فإذا عندنا المحض وعندنا المشوب، عندنا الخالص وعندنا الممزوج. يتبين من خلال هذا الشرح أن ما كان بشرط شيء أو بشرط لا، العالم ها هنا ما استعمل في موضع له، فالاستعمال شو نسميه هنا؟ مجازي. وسادت هذه النظرية وفشت يعني انتشرت، معي؟ جاء أحد العلماء اسمه سلطان وكتب حاشية، في حاشية سلطان هذا رحمه الله قال: له كلام الذي أفيد القسم الثالث ليس بسليم. الاستعمال كما كان في القسم الأول والثاني استعمال حقيقي، أي اللفظ استعمل على ما وضع له وحمل على ما جعل له، كذلك الحال في القسم الثالث، أي فيما كان بشرط شيء أو بشرط لا. نفس الكلام، والكلام هو نفسه استعمال حقيقي، عرفنا؟ طيب احنا الآن مر علينا في الشرح، قلنا هذا خليط وهذا ممزوج وذاك موضوع للعالم، يعني كلامنا ذاك اللي يقول كل كلامكم هذا لا طائل تحته، ما في طائل تحته. بس قبل أن نبين هذه النظرية، الماتن تعرض إلى بعض النكات والحيثيات تحتاج إلى بيان. نقرأ المطلب ثم نتعرض إلى بعض الحيثيات التي أوردها الماتن حفظه الله. يقول: اختلفت كلمات أهل الفن من قدماء ومتأخرين في تحديد ما وضعت له أسماء الأجناس ونحوها، مما يدل على المفاهيم الكلية الذاتية. تعرفون مفهوم ذاتي؟ يعني جزء من الذات يسمون. مفهوم عربي مثل ضاحك ما عرض عاد، وأنه هل هو المطلق الساري في تمام الأفراد بنحو يكون الاستعمال مع التقييد مجازا نظرية القدماء، أو ما يعمه بنحو يكون ما يعمه والمقيد بحيث يكون في المقيد أيضا حقيقة وهو غالب نظريات المتأخرين تبعا لسلطان العلماء. وقد أطال المتأخرون تبعا لذلك في أقسام الماهية واعتباراتها، واختلفوا في تعداد الأقسام وتحديدها ونسبة بعضها إلى بعض. هذا كله مر علينا في المنطق، وين النهاية والبداية. بس يقول هذا أصلا احنا هذا مو بحث أصولي حتى نستعرضه، اشتباه من استعرضه في حواشي كتب الأصول. يقول هذا من اشتباهات، لأنه خلط البحث المنطقي والفلسفي مع البحث الأصول. المفروض يصير شنو؟ يقول ارجع إلى ما ذكر ها هناك واطلع على ما توصل إليه العلماء، أما تجيب البحث تنقل إلى هنا يقول هذا مش صحيح. عرفنا؟ أي والظاهر أن الكلام في ذلك راجع إلى تحديد المصطلحات وتشخيصها. يقول هذا أمر أولا لا يترتب عليه كثير فائدة بل لا أثر له في الأصول. يعني الآن إذا واحد يبغى يبين لنا الفارق الدقيق بين الماهية بشرط شيء وبين الماهية لا بشرط أو بشرط لا، يقول هذا دعوا إلى كتب الفلسفة وكتب ماذا؟ المنطق، أي فيما هو محل الكلام في المقام، ليحسن إطالة الكلام فيه ومحاكمة آراء الفلاسفة والمناطق، ولا سيما مع كثرة كلامهم وشدة الخلاف بينهم كما يظهر بالنظر في كلماتهم في المقام. تقدر تلخص لنا المطلب؟ يقول على الخبير وقعت، يعني أقدر عارف. طيب لعل الأولى أن يقال لحاظ المائية في مقام الحكم عليها تارة يرجع إلى لحاظها بنفسه بما لها من حدود مفهومية مقومة لها من دون أن يسري إلى ما في الخارج عنها، بل هي بما هي. عرفنا؟ طيب من أفرادي، فيكون الحكم مقصورا عليها بما هي الذهن ولا يسري إلى ما في الخارج، كما في قولنا الإنسان نوع أو حيوان ناطق، والذي يقصد به شرح المفهوم وتحديد مدلوله. عرفنا؟ وهذا هو المراد بقول العلماء هذه ماهية في عالم الذهن أو ماهية ذهنية، وأخرى يرجع إلى لحاظها عبرة جسر مراء إلى ما في الخارج من أفرادها، حيث يكون الحكم منصبا على الأفراد خارجا وجاريا على الأفراد في عالم الواقع والحقيقة. وهذا هو المراد بالماهية الخارجية، وهي تارة تلحظ بنفسها مع قطع النظر عما هو خارج عنها، فيعبر عنها بالماهية لا بشرط، كما في قولنا أكرم العالم أو أكرم الإنسان. العالم يمكن أن يكون عادل، يمكن أن يكون ماذا؟ فاسق، يمكن تكون العدالة شرط، يمكن بشرط أن يكون غير فاسق. عرفنا؟ أي. وأخرى تلحظ مع ما هو خارج عنها مقيدة بوجوده، كما في قولنا أكرم العالم العادل، ويعبر عنها بالماهية بشرط شيء أو بعدمه، كما في قولنا أكرم العالم غير الفاسق، وهذه هي الماهية بشرط لا. الماتن أيضا عنده مطلب ينبه عليه، بس انتهى وقتنا إن شاء الله نبه، يعني مش ذاك المطلب المهم، حتى هو يقول بعدم أهميته، لكن لا بأس من الفات الأذهان إليه. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.